السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. نتابع أحبتي الكرام شرح كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. الشيخ كان يتكلم على فصل مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأل. ظن الطائفة أن هذا صحت هذا السؤال فتركت الدعاء. ذكرنا أن الشيخ هنا يتكلم عن التاركون للعمل اتكالا على القدر، وهم أيضا المهملون للأسباب. وذكر الشيخ طائفتين من الناس أو ثلاثة، ثم قال والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، كذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينهم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنديه، وكان يقول للصحابة لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. ده الفهم الصحيح، مش الجماعة اللي هم قلبوا المسألة. قال لك إذا ربنا سبحانه وتعالى أجاب الإنسان وأراد له شيئا فيقوم يجعل هذا الإنسان يدعو حتى يكون الدعاء ما هو إلا بمثابة الدلالة أو العلامة. فإذا دعا أيقن، زي ما ضربنا مثال امرأة جاءت لزوجها وقالت له أنا حامل، وكان قبلها قد دعا، قال لا من عارف، قال من أين، قالت له من أين عرفت، قال لا دعيت، أنا لما دعيت فكان دعائي علامة على حملك. مش يقول الحمد لله ربنا أجاب دعائي والحمد لله ربنا استجاب لي وحملت، لا لا ما انا عارف، قلت لي ليه، انا عارف ان انت حامل لان انا دعيت، فلما دعيت كانت الدعوه دي علامه ان انت حامل، انتكاس الايه الامور. لا، سيدنا عمر بن الخطاب يقول لك انا لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء ايقنت باذن الله ان الاجابه معه، لان الله وعد، واذا وعد فانه لا يخلف الميعاد، قال دعوني استجب لكم. فلما الهمت الدعاء بقيت حاسس ان الاجابه جايه. ليه؟ لاني دعيت. مش الدعاء ده علامه؟ واخذ الشاعر هذا فرزمه فقال لو لم ترد نيل ما ارجو واطلبه من جود كفك ما عودتني الطلب، فمن الهم الدعاء فقد اريد به الاجابه، فان الله سبحانه يقول ادعوني استجب لكم واذا سال عبادي قريب. يبقى انا متوقع الاجابه ليه؟ مش لاني دعيت، لان الله وعد سبحانه وتعالى. عشان ما نبقاش دخلنا في القسم الايه القسم الثاني ده، يبقى انا ما هو انت ايقنت الاجابه اهو زي الثاني اللي لما دعا جعل دعاءه علامه على الاجابه. لا، انا لما ايقنت بالاجابه ايقنت لان الله وعد، فيقيني في وعد الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وفي سنن ابن ماجه من لم يسأل الله يغضب عليه، ده تقدم تخرجه معانا، وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله لا إله إلا أنا إذا رضيت. هذا الأثر يحتاج إلى مراجعة، سيما وقد قال المحقق أنه صحيح إلى وهب ابن منبه، يعني لم يصح هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. طاعة ربنا سبب لجلب الخير، معصية ربنا سبب لجلب، ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ان هو وقد رتب الله سبحانه وله الاخذ بالاسباب. ولسه معانا الموضوع موصول، بس الشيخ بقى كان في بعض الكلام نقراه ليه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والاخره وحصول الشرور في الدنيا والاخره في كتابه على الاعمال، ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العله والمسبب على السبب. الشيخ قال ده في اكثر من 1000 موضع في القران الكريم، ان ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العله والمسبب على السبب. أو فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. متى قال الله لهم كونوا قردة خاسئين؟ لما عتوا عما نهوا عنه. والشيخ بقى أتى بالإيه؟ بهذه الأشياء ووضحها كثيرا، لكن ما نريد أن نوضحه اليوم أن الإيمان بالقدر واجب. بعدما بينا بالأمس وقعدنا عدة قواعد أن لابد من معرفة ولابد من أخذ بالأسباب، وجاي معانا برضو الكلام موصول الإيمان بالقدر، لكن لا ينافي إيماننا بالقدر أن نأخذ بالأسباب، هذا لا ينافي أبدا. والجد في جلب ما نحب وأن ندفع ما نكره، فليس لمتراخ أو كسلان أن يلقي على القدر كل أوزاره. واحد متراخي أو كسلان يقول لك ده قدر ربنا سبحانه وتعالى علي، ليس له أن يرمي على القدر كل أخطائه وأوزاره وأثقاله وخطاياه، ده دليل العجز والهروب من المسؤولية. رحم الله محمد إقبال عندما قال المسلم الضعيف يحتج بالقضاء والقدر، المسلم الضعيف يحتج بالقضاء والقدر، أما المسلم القوي فهو يعتقد أنه قضاء الله الذي لا يرد وقدره الذي لا يغلب. المسلم القوي يقول لك أنا قضاء الله الذي لا يرد وقدره الذي لا يغلب، فيقوم يأخذ إيه؟ يأخذ بالأسباب. كما يعني ده يوضحه في إحدى المعارك، معارك الفتح الإسلامي، المغيرة ابن شعبة دخل على قائد من قواد الروم فقال له، القائد بيقول له من أنتم؟ قال نحن قدر الله ابتلاكم الله بنا، فلو كنتم في سحاب لصعدنا إليكم أو لهبطتم إلينا. نحن قضاء الله إيه؟ ابتلاكم بنا، فإن كنتم في سحاب هنطلع إليكم لو كنت أو تنزلوا إلينا. يبقى أمر الله إيه؟ نافذ، ولكن هذا هو قدر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. يبقى الاعتذار بالقضاء والقدر لا ينبغي إلا بعد الإفناء في الأخذ بالأسباب. خلاص ما جاش المطلوب ولم تحصل المطلوب، قل قدر الله ما شاء فعل، قل قدر الله ما شاء فعل. ده حتى إيه؟ ده حتى قال لك عندما تكون مظلوما، لو أن إنسان ظلمك وتستطيع أن تأخذ حقك منه فلا تتوانى ولا تتكاسل عن هذا، وما تقولش حسبي الله ونعم الوكيل إلا بعد ما تتفانى في أخذ الأسباب، أنك تجيب حقك، أنك تجيب إيه؟ حقك منه. فإن لم تستطع وكان أقوى منك وأنت قليل الحيلة ولم تقدر، قل حسبي الله ونعم الوكيل. وطبعا لا حول ولا قوة إلا في كل شيء، بس الإسلام بيعرفنا إن ما نتركش حقوقنا ونجلس، كل واحد يجي ياخد حق ايه، اقول حسبي الله ونعم الوكيل، وده ياخد حسبي الله ونعم الوكيل، ونقعد كده نستقل حقوقنا واحنا قاعدين، واحنا قاعدين. ما هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا زي ما ذكرنا، واخذ بالاسباب ولم يعتمد قلبه الا على الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. الايمان بالقدر احد اصول الايمان واركان الايمان السته، والقرآن والسنة بيّنت هذا المفهوم، إلى أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدر، ولا ينافيه ولا يناقضه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة أن تكذب بالقدر أو يعارضوا شرع الله سبحانه وتعالى، أو يعارضون به شرع الله، يعني يعارضون بالقدر شرع الله. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة إن هم يتكلموا في مسائل القدر ويخوضوا فيه، ولما خرج في يوم من الأيام وجد الصحابة بيتكلموا احمر وجهه في أمور القدر والاعتذار بهذا قدر الله سبحانه وتعالى، طب ليه نعمل، طب ليه نقوم، طب كاب طب. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترمذي قال خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم في القدر وكأنما فقئ في وجنتيه الرمان، يعني وجهه إيه؟ أحمر. وقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. إن أنت تقعد تقول هذا من قدر الله، طب أعمل ليه طالما ربنا قدر هذا، فما أخدش بهذا ولا هذا، لا، هذه أمور إيه؟ محسومة. تؤمن بالقدر ولا تكذب به ولا تعارض به شرع الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. بمعنى إن أمرك الله بشيء فلم تكن به تقول لي قدر الله ما شاء فعل، إن نهاك الله عن شيء فوقعت فيه قدر الله ما شاء فعل. نعم يجوز للإنسان أن يعتذر بالقدر بالنسبة للذنوب والمعاصي في حالة واحدة، في حالة واحدة، متى؟ إذا وقع في معصية ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى منها. إنما يباشر المعاصي ثم يقول هذا هو قدر الله علي، طب ما تترك المعاصي يبقى قدر الله عليك، اشمعنى اخترت نفسك هذا الجانب؟ يعني يقول لك يا ربنا ما أرادش يا أخي، طب ما تيجي الجامع وتقول ربنا أراد، وما أرادش أن أنت تروح الخمارة، اشمعنى رحت على القهوة وقعدت فيها وقلت ربنا أراد كده؟ طب ما تيجي تتنيل تقعد في الجامع وتقول ربنا أراد أن أقعد في الجامع، يبقى إذن يختار ولك ربنا قدر علي ذلك. يبقى متى نعتذر بالقدر؟ إذا كنت فعلا بعيد عن فعلت أجي بقى، لو حد بقى يقول لك إيه الله إن النهاردة بتاع مساجد وبتيجي تقعد في مساجد، الله يرحم السنة اللي فاتت كنت فين في رمضان، تقول له قدر الله ما شاء فعل. الدليل ايه؟ الدليل ان لما احتج ادم مع موسى وقال له انت الذي اخرجتنا من الجنه، سيدنا موسى انت عارف يعني كان كليم، فقال له يا ادم انت الذي اخرجتنا من الجنه بمعصيتك، قال اتعيرني بامر قدره الله علي قبل ان يخلق السماء بخمسين الف سنه؟ الرسول قال ايه؟ فحج ادم موسى، يعني اقام عليه الايه؟ الحجه. ليه قال ادم؟ لانه تاب من الذنب والمعصيه، فتلقى ادم وربي كلام فتاب واعترف بذنبه وخطيئته وتاب منه. ساعتها لما يجي يعير بها يقول لك قدر الله ما شاء فعل، يعني ما تعيرنيش بامر قدره الله علي، اقول انا دلوقتي الحمد لله تبت الى الله المعصيه. وضحت النقطه دي مهمه، ما تلبس بالمعصية وروح رايح اهوت وانا مدرك ان انا في معصية وقول ده قدر الله ما شاء فعل. يبقى الاعتذار بالقضاء والقدر بالنسبة للمعاصي ان انا اتوب الى الله منها ويأتي من يعيرني بها عندئذ اقول اتعيرني بامر قدره الله علي كما قال آدم عليه السلام. ولم يرد إلينا أن واحد من الصحابة أو من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء الراشدين وأبي بكر وعمر إلا ما حدث من أمر عمر لما كان الشام وهم أن يرجع لما علم بالطاعون وقال له أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا عمر؟ فقال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة إنما أفر من قدر الله إلى قدر الله. لو أنت لقيت وادي وعندك إبل والوادي ده فيه حتة خصبة وحتة بور حتى فيها مرعى طيب وواحد حتى ما فيهاش مرعى هترسل فين؟ قال لو أرسلت في المرعى الطيب فبقدر الله، لو أرسلت في المرعى ده فبقدر الله سبحانه وتعالى. إنما احنا بنأخذ بالإيه؟ بنأخذ بالأسباب. وفي بقى عدة قواعد نعرفها في الأخذ بالأسباب. قاعدة فقه الأخذ بالأسباب: التفات القلب للأسباب قدح في التوحيد. لا، الكلام ده مش موجود في الكتاب. التفات القلب للأسباب قدح في التوحيد. محو الأسباب بالكلية نقص في العقل. الإعراض عن مقتضى الأسباب قدح في الشرع. هنوضح بالأمثلة، هنوضح يا عم جنيد، ما تقلقش عم جنيد، هنوضح ما تسرحش. التفات القلب للأسباب قدح في التوحيد. محو الأسباب بالكلية نقص في العقل. الإعراض عن مقتضى الأسباب قدح في الشرع. تعال بقى نمسك واحدة واحدة كده. التفات القلب للأسباب ده يضيع العبد ويضيع عبوديته. إن هو قلبه يتعلق بالإيه؟ يتعلق بالسبب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين العبد وربي في كل شيء إلا في الدعاء. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى. أهو وسطه، يسألونك كل، يسألونك كل 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 إلا في وإذا سألك عبادي عني في قل إني قريب فإني قريب. فإني إيه؟ قريب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح، الوحي يأتيه، سأل واحد سؤال انتظر حتى يأتيه الوحي ويقول له أذى الوسطة هنا في استضاح الأمور. إلا في أمر الدعاء. ليه؟ لأن المرء إذا أراق دم وجهه للواسطة فما أبقى لربه. تخيل كده لو أن هناك ملك وله نائب فاسق فاجر، كلما رفعت شكوى للملك هذا حجبه النائب، هتعمل إيه؟ هتضطر أنك تزل نفسك لمين؟ للنائب ده عشان يوصل شكوتك لمين؟ فلو أن في العبادة واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى لأرقت دم وجهك له فلم يبقى لربك شيء، فلم يبقى لله سبحانه وتعالى شيء. يبقى هذه الواسطة أحد الأسباب، الواسطة دي نفسها هي أحد الأسباب اللي بتوصل المرء إلى مراد الله سبحانه وتعالى. فلو التفت القلب إلى هذه الواسطة وإلى السبب قدح في توحيده. لذلك الوسائط فيما يتعلق باتصال العبد بربه ملغاة. الوسيطة الواسطة فيما يتعلق بك وبربك سبحانه وتعالى دي ملغاة تماما. بل أي شيء يشوبه اشتراك بين العبد والرب ملغى. أي حاجة ممكن أنت تجعلها للعبد مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله دي تتلغي تمام. وده نلمحه في قول سيدنا إبراهيم عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. خذ معنا الذي خلقني فهو يهدين. ده ضمير الرفع المنفصل اللي هو ملوش محل من الإعراب، يأتي لتأكيد الكلام فيما يظن أن العبد له جزء فيه مع الله سبحانه وتعالى. ضمير الرفع المنفصل هنا الذي لا محل له من الإعراب يأتي لتأكيد الكلام فيما يظن أنه يشارك العبد قد يشترك فيه مع الله. ليه؟ يقول لك يعني فلان هداني، والهادي هو الله سبحانه وتعالى، وما كنا لنهتدي لولا. يبقى الذي خلقني فهو بأكد فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يقول فلان أطعمني وسقاني، فلان كنت مريض فالطبيب الفلاني شفاني. فالأشياء اللي يظن أن هي فيها مشاركة للعبد مع الله جاء بضمير رفع. ولذلك ما جاش بقى في والذي يميتني ثم، ما قالش والذي هو يميتني ثم هو يحيين. ليه؟ لأن دي ما فيهاش شبهة شراكة للعبد مع الله، ما حدش نازع في المسألة دي إلا ما كان من أمن النمرود، وسيدنا إبراهيم أفحمه. قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إزاي تحيي وتميت؟ فبين له، قال له أنا أجيب إنسان محكوم عليه بالإعدام جوه، بعد ثواني هيعدم، هأمر أنه يفرج عنه. فكان في تعداد الأموات، فبأمر مني أجعله في تعداد الأحياء، وأجيب إنسان لا وزر عليه ماشي في الشارع ما منش أي ذنب، وأجيب وعدمه. فسيدنا إبراهيم قال له هذا قتل، ده قتل، وفرق بين القتل والموت. القتل تسبب في إخراج الروح بشيء معين، فالجسد يصاب ثم بعد ذلك الروح تخرج على أثره، إنما الموت مش كده، الموت إخراج الروح بدون أي سبب. فالذي يحيي ويميت، لا الإنسان صاغ سليم هو قاعد معاك وفجأة كده بقى جثة من غير ما حد يلمسه، حد يقدر على دي إلا ربنا؟ أهو ده الموت بقى، أهو ده الإيه الموت. ذلك إيه بحد يقول لك مات زي، يقول لك مات موت تربه عدلة لما يموت كده من غير سبب، يقول لك مات زي كان مريض، كان فيه سبب أو بيميزه من دي ودي. يقول لك ايه؟ يقول لك مات مقتول، مات مبطون، في اسباب كانت داخله. ولذلك حد دول مات مقتول، يقول لك مقتول يعني حد ايه ده. انما اللي مات يقول لك مات متت ربه، يعني الشيء الذي لا يستطيع احد ان يفعله الا الله. يبقى جثه همده ونيجي نصحيه، ما فيش اي حاجه، نيجي نصحيه، مين اللي سل الروح دي منه؟ لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. انما القتل دي مش النازع في القتل، قتله، ولذلك ربنا قال لك ومن قتل مؤمنا، مش ما قالش أمات مؤمنا، قتل مؤمنا خطأ فتحرير، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء يقتل. في فرق بين القتل والموت. هنا سيدنا إبراهيم ما حطش هو، ضمير الرفع المنفصل ده للتأكيد. ليه؟ لأن ما حدش بينزع في الكلام ده. وما كان من أمر نمرود ففهمه، قال له إيه، فكلامه مردود عليه، فهمه أن ده قتل وليس موت. أدى الكلام، وبرضو حتى كده أدب سيدنا إبراهيم، قال والذي هو إيه، قال الذي خلقني فهو هدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا ليه ما قالش والذي هو يمرضني ثم يشفين. أدب لا ينسب الشر لله سبحانه وتعالى، وإن كان الكل من الله، قل كل من عند الله، إنما أنا ما أقولش أمرضني، أقول وإذا مرضت فهو يشفين. زي ما قال كده الذي خلقني أهو فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، مقتضى السياق والذي هو يمرضني ثم يشفين، ما مقتضى السياق كده ماشي على الوزن. لا جه هنا بقى إيه، قال لك وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. بيعلمنا الأدب إن إحنا ما نمسبش شر الله سبحانه وتعالى، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره. قل كل من عند الله. فأي حاجة القضايا المشتركة بين العبد والرب ينبغي أن إيه؟ أن أنت توحد فيها الله سبحانه وتعالى. زي ابن عباس ما كان بيقول لو قال أحد لولا الكلب لسرق اللص داري ده أشرك بالله. يعني بقول كده سيدنا عبد الله بن عباس بقول لو قال أحد لولا الكلب لسرق اللص الدار فقد أشرك. ليه؟ وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. من الذي أخذ بناصية اللص فأبعده عن الدار؟ هو الله سبحانه وتعالى مش الكلب. يبقى المرء إذا التفت إلى الأسباب كان في التفاته التفات عن رب الأسباب سبحانه وتعالى. لو هبص بقى أن الكلب هو اللي حملك الدار وأن الطبيب هو اللي شفاك وأن مش عارف هو اللي أطعمك وفلان هو اللي كساك وفلان فين ربنا؟ خليت لربنا إيه؟ ماذا أبقيت لله؟ لما توزع كده الأمور على الأسباب فلم تبق شيئا لربك سبحانه وتعالى. أصحاب العقيدة السليمة لا يعتمدون على الأسباب لذا لا يتكلون على البشر، ما بيعتمدش على إيه؟ أسباب يأخذ بها ولا يعتمد عليها. من هذا أنت لما تروح بابنك إلى الطبيب وتلف بيه على الأطباء ويجمعون أنه لا فائدة، يقول لك وفر مالك. الولد خلاص بتطلع من عند آخر واحد قال لك هذا الكلام، بتعمل إيه؟ تبيع آخر ما عندك. لاعتقادك ان هو كلامهم ده لا وزن له ولا قيمة. لا تزال الكلمة الأخيرة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. مع انك بتروح للأطباء وهم اللي بيقولوا الكلام ده، وبتروح تبيع أعز وأغلى وآخر ما عندك عشان برضو تروح تلف بيه على مين؟ على الأطباء تاني، ومع ذلك قلبك متعلق إيه؟ ان الكلمة الأخيرة لله. ممكن ربنا يخيب ظنه، فبتأخذ بالأسباب، قلبك ده مش متعلق بإيه؟ متعلق بالله، الكلمة هي لله. وضحت المسألة ديت؟ لا تلتفت إلى السبب، فده يقدح في توحيدك. يقدح فين؟ في توحيدك. لما تعمل بالأسباب وتقلل قلبك ده قدح في التوحيد. تعلق القلب بالله وحده هي دي التقوى. ولذلك الرسول قال التقوى ها هنا، تقوى ها هنا. شيخ نجاح تقوى هنا من غير عيش، ما فيش عيش هنا، التقوى هنا في قلب. حط رغيف العيش وقول التقوى على قلب. كان الحاج شفان هو اللي جايب العيش ده، خلي بالك هو اللي جاب لك التقوى دي. طيب الثاني بقى، محو الأسباب الكلية ناقص في العقل. انك تمحو حاجه اسمها سبب، ودي جماعه اسمها الفرماويه كانوا طلعوا بيقولوا حاجه فيش حاجه اسمها ايه اسباب، وكانوا يكفرون من ياخذ بالاسباب او من يذكر ان في حاجه اسمها سبب. وده طبعا يعني كلام لا وزن، بس احنا بنذكره عشان في ناس طلعت قالت ويقول لك ان اي حاجه تقول فيه سبب ده منافي للتوكل على الله. كلمه سبب دي منافي للتوكل على ايه؟ على الله. فينفون حاجه اسمها سبب بالكليه. في مجموعة جماعة كانت ظهرت كده ذكرهم بعض العلماء اللي عصروهم وقعدوا معاهم اسمها الفرماوية، ويريدون نفي الأسباب الكلية، ويقول ده يعني محو الأسباب الكلية ويكون هو منافي للتوكل على الله. آخر بقى صنف الإعراض عن الأسباب الكلية، قدح في التشريع. دي المهمة عندنا اللي احنا عايزين نجاوب بيها على مين؟ على الجماعة بتوعنا اللي هم الشيخ قصدهم في الكتاب اللي هو قال لك ايه؟ قال لك انك تعرض عن الاسباب ما ياخدش بيها ده قدح في التشريع. ليه؟ خد القاعده دي. لان كل امر ندبك الشارع اليه على وجه الوجوب والاستحباب لا بد من احداث سبب له. اي امر ربنا سبحانه وتعالى ندبك اليه على سبيل الوجوب انه اوجبه عليك أو استحبه منك فقد أحدث لك سبب له. فلو جاز لك أن تعرض عن كل سبب لتسنى لك أن تعرض عن كل أمر وكل نهي. لذلك أباح الشارع الميتة مع أنها حرام حتى لا تموت، أخذا بالإيه؟ أخذا بالأسباب. فلو أن إنسان جاز له أن يعرض عن كل سبب لجاز له أن يعرض عن الأوامر والنواهي. إنما ربنا سبحانه وتعالى لما أمرك بالصلاة أمرك أن تأخذ بالأسباب اللي توصلك لهذا الإيه؟ لهذا الأمر. فلو هتصل إلى المسجد بسيارة مثلا يبقى خذ بالأسباب، اركب إيه؟ اركب سيارة. لو سيرا على الأقدام اتيه سيرا الأقدام، ما ينفعش سير الأقدام ماشي يبقى أخذ بالسبب. إنما أنا أعرض عن الأسباب ديت يبقى يجوز لي أن أترك الأمر والإيه؟ أن أترك الأمر والنهي. يبقى التوكل ليس معناه خلع الأسباب، وإنما هو التجاء القلب إلى الله مع الأخذ بالإيه؟ مع الأخذ بالأسباب. وبكده نكون ردينا على هؤلاء الجماعة اللي هم عايزين يقعدوا ولا يأخذوا بالسبب اللي هو الدعاء، اللي هو الدعاء. ربنا أمرني بالدعاء، يبقى هو كلام القاعدة أمرني بالدعاء فأنا مأمور بهذا الدعاء. فلو أنا قلت الدعاء ده ملوش أي لازمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لو قدر الأمر هترك الدعاء. لو قلت يعني هو الآن لا يحصل ما قدره الله سيكون، دعوت أو لم أدعو لأتركن أمرا أمرني الله به وهو سبب في جلب ما حصل. يعني الدعاء ده سبب في جلب النفع اللي جالي أو دفع الضر اللي ربنا رفعه عني. فلو تركته لأن الله سبحانه وتعالى ما قدره سيكون، لو تركت هذا أكون قد تركت أمرا أمرني الله به. قال تعالى وقال ربكم ادعوني. أقل درجات الأمر الاستحباب، أقل درجات الأمر أن يكون هذا المأمور به مستحبا، دي أقل درجاته. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.